محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي هذه الآية أن دعوة الأنبياء والرسل قامت على التوحيد والدعوة إليه والأمر به والتحذير من الشرك وبيان سبيل المشركين. وهكذا هي بيان أنه لا بد من الكفر بالطاغوت، ولا يكفي التوحيد مع عدم الكفر بالطاغوت، حتى قال ابن القيم رحمه الله: النفي المحض ليس توحيدا، كذلك الإثبات بدون النفي لا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات. وهذا هو حقيقة التوحيد كما في بدائع الفوائد الأول 134. وهكذا ترى في كل الآيات التي يأمر الله عز وجل بها بتوحيد الله تبارك وتعالى فإنه يردفه بالكفر بالطاغوت. فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا هو نص كلمة الشهادة، كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، إن عبد غير الله فقد عبد بالباطل. فهي تحوي وتشمل الركنين اللذان هما النفي والإثبات، فلا يكفي النفي وحده ولا الإثبات وحده. والله عز وجل بعث في كل أمة رسولا لإقامة هذه الحكمة، كما ذكر أهل العلم أن الحكمة من إرسال الرسل أمور، منها أولا إبلاغ الحجة، كما قال الله جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الأمر الثاني الرحمة في العباد، قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الأمر الثالث بيان الطريق الذي يوصل إلى الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وهكذا كل الأدلة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الجنة وإلى طريق الجنة، وهكذا سائر الأنبياء: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. وقال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فإرسال الرسل لهذه الحكم ولغيرها مما جعل الله عز وجل للرسل. وكما
أخبر الله تبارك وتعالى أنه لا يعذب قوما إلا بعد إقامة الحجة، وهذا يكون عن طريق الرسل وأتباع الرسل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد ذكر أهل العلم عند هذه الآية أن الأمة كلمة لها معاني كثيرة، بعضهم جعلها خمسة وبعضهم جعلها ثلاثة وبعضهم أوصلها إلى ثمانية معاني لكلمة الأمة، ليس في هذه الآية وإنما في مجموع الأدلة، مجموع الآيات والأدلة. وممن وقفنا عليه ذكرها على ثمان معاني هو تاج الدين أبي المحاسن اليماني في كتابه الترجمان من غريب القرآن، فقد ذكر أن الأمة من معانيها الدين. قال الله عز وجل: لكل أمة جعلنا منسكا، أي لكل أهل دين. وقد تأتي بمعنى الملة، قال الله عز وجل وهو المعنى الثاني: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي ملة واحدة. وقد تأتي بمعنى العصبة لقوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي عصبة واحدة. وهكذا قوله: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وأيضا قوله تعالى: أمة من الناس يسقون، أي عصبة. المعنى الرابع أن تأتي الأمة بمعنى الإمام، ومنه قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، أي كان إماما في الخير يقتدى به. المعنى الخامس يأتي بمعنى الطريقة، لقول الله عز وجل إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة. المعنى السادس أنها تأتي بمعنى الحين، لقوله تعالى فادكر بعد أمة، أي بعد زمن وبعد حين. وأيضا قول الله عز وجل ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى زمن وإلى حين. المعنى السادس بمعنى القوم، ومنه قوله تعالى أن تكون أمة هي أربى من أمة، بمعنى أي قوم أزيد وأكثر من قوم. المعنى الثامن والأخير، وبعضهم ربما يزيد على هذه المعاني، الفريد في دينه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن عمرو بن نفيل يبعث أمة وحده، يبعث أمة وحده يوم القيامة، بمعنى أنه رجل فريد في دينه. فهذا من معاني الأمة، هذا من معاني الأمة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة الرسل، قامت دعوة الرسل على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. ولهذا فإن الذين يملون من الكلام عن التوحيد معارضون أو مخالفون لدعوة الرسل، فدعوة الرسل كلها من أولها إلى آخرها قائمة على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم في مجتمع الصحابة دائما وأبدا وهو يحذر من الشرك ويبين مسائل التوحيد، مع أنه في زمن كل أصحابه هم أهل التوحيد بل بلغوا الغاية في توحيد الله تبارك وتعالى، ومع ذلك كان دائما يحذرهم من الشرك ويحذرهم من سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. فالمسلم بحاجة إلى هذا. وقوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قد اختلفت عبارات أهل العلم في تفسير الطاغوت، فمنهم من فسره بالشيطان، ومنهم من فسره من عبد من دون الله وهو راض بذلك، وغير ذلك من التفاسير. وجعل الإمام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة أن رؤوس الطواغيت خمسة، ولكن أحسن من عرف الطاغوت بتعريف يشمل كل الطواغيت هو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين، وفي غيره من الكتب، لكن في إعلام الموقعين الثاني 92 يقول ابن القيم رحمه الله تعالى هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذه الثلاثة إن حصل فيها التجاوز فهذا هو الطاغوت الذي حذر الله عز وجل منه، سواء كان في الطاعة أو في الاتباع أو كان في العبادة. ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الجمع بين عبادة الله عز وجل ونبذ الشرك والكفر بالطاغوت، هذا هو الذي يسميه أهل العلم التخلية والتحلية، والذي يسميه أهل العلم التخلية والتحلية. ومعنى ذلك أن الإنسان يبتعد عن الشرك الأكبر والأصغر ويقبل على توحيد الله تبارك وتعالى، لأنه لا يمكن أن يجمع بين التوحيد والشرك في قلبه، لا يمكن أن يجمع بين التوحيد والشرك في قلبه. وأما قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فما معنى هذه الآية؟ ما معنى هذه الآية؟ يعني بحسب زعمهم، وإلا حتى إيمانهم هذا لا ينفع ولا يسمى توحيد. يعني وما يؤمن أكثرهم بالله، أي بربوبية الله، إلا وهم مشركون في ألوهيته، وهذا الذي كان عليه مشركو العرب، فإنهم إذا سئلوا من الخالق قالوا هو الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن هم يؤمنون بالربوبية، يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن هل يعبدونه حق عبادته أم أنهم يشركون في باب العبادة؟ الجواب لا، يعبدون الأصنام والأوثان ويطوفون حولها ويتمسحون بأتربتها ويستغيثون بها ويدعونها من دون الله تبارك وتعالى، إذن في توحيد الألوهية يشركون. لكن هل هذا ينفعهم؟ هل يقال لهم موحدون؟ الجواب لا، فلا يمكن أن يجمع العبد في قلبه التوحيد والشرك، فإن وجد التوحيد نقض الشرك، إذا وجد الشرك نقض التوحيد. ولهذا جعل أهل العلم نواقض لا إله إلا الله ونواقض الإسلام كثيرة ومنها الشرك، فإذا وجد الشرك نقض التوحيد، فلا يصلح أن يقال هذا موحد ومشرك، كما أنه لا يقال هذا مبتدع وسني، هذا لا يركب أن نقول هذا سني سلفي ومبتدع، هذا ما يركب. لكن يقال هذا مؤمن عاصي، عنده معاصي ممكن، يقال هذا مؤمن بإيمانه وفاسق بمعصيته وكبيرته، أما أن يقال هذا سني ومبتدع في نفس الوقت، هذا من تركيبة من؟ هذه من تركيبة من؟ أبو الحسن المصري، قال ممكن أن يكون الإنسان عنده بدعة وهو سني، وأخذ هذا القاعدة من؟ محمد الإمام في كتاب الإبانة. فإذا لا يجمع بين التوحيد والشرك، لا يجمع بين التوحيد والشرك، فإنه إن وجد الشرك انتقض التوحيد وذهب، فلا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله تبارك وتعالى. ولهذا جعل هذا أعظم أو جعل هذا أعظم أركان التوحيد، ركن لا إله إلا الله النفي والإثبات، نفي الآلهة عما سوى الله عز وجل وإثباتها لله تبارك وتعالى. قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا أيضا يدل على أهمية التوحيد، إذا كان دعوة الرسل قائمة على هذا فهذا يدل على عظمه، ولأجل هذا ذكر هذه الآية في هذا الباب. قال وقوله تعالى، الصواب وقوله تعالى أم وقوله تعالى؟ نعم هذا هو كتاب التوحيد وقوله تعالى، فهي مرفوعة، تقول قوله ولا تقول قوله. وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذه الآية أيضا في بيان أهمية التوحيد، وأن الله عز وجل قد أمر بذلك، ولم يأمر فقط بعبادة الله، بل أمر بعبادة الله ونهى عن الشرك به سبحانه وتعالى. وقوله وقضى ربك، القضاء هنا المراد به القضاء الشرعي وليس القضاء الكوني، لأنه لو كان المراد به القضاء الكوني لكان الناس كلهم قد عبدوا الله، ولكنه القضاء الشرعي. والقضاء ينقسم إلى قسمين، قضاء كوني وقضاء شرعي. أما القضاء الكوني فهو الذي يقع لا محالة، قد يكون فيما يحبه الله وقد يكون فيما لا يحبه الله. وأما القضاء الشرعي فهو الذي قد يقع وقد لا يقع، وهو فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه. فإذن عبادة الله عز وجل بقضائه سبحانه وتعالى الشرعي، ولهذا أعرض عنها كثير من الناس، أعرض عنها كثير من الناس، وهي أمر محبوب إلى الله عز وجل بل واجب، ولهذا أمر به. وقضى كما يقول أهل العلم لها معاني كثيرة، من معانيها في هذا الموضع وصى، وهي بمعنى أمر، وقد ثبت ذلك عند ابن جرير عن مجاهد وغيره أنه قال أمر، وجاء أيضا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعن عبد الله بن عباس وآخرين أن معنى قضى هنا بمعنى أمر، وقد تأتي بمعنى وصى، فهو وصى بالتوحيد وأمر به سبحانه وتعالى أمرا جازما واضحا لا يجوز التخلف عنه. ولكن كما سمعت هنا القضاء هو القضاء الشرعي، المراد به القضاء الشرعي. وقضى ربك ألا تعبدوا، نبه الشيخ العثيمين رحمه الله في هذا الموضع فقال في أول الآية يقول الله عز وجل وقضى ربك، الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم بالإفراد. ثم قال ألا تعبدوا، وهنا كان إيش؟ بلفظ الجمع. فما هي الفائدة من التحول من المفرد إلى الجمع؟ قال هذا فيه فوائد كثيرة. في هذا الموضع في هذه الآية من فوائده أولا تنبيه المخاطب، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، أنك تجد مثلا أول الآية الخطاب للمفرد أو للجمع ثم يتحول إلى العكس حتى ينتبه المخاطب. وقضى ربك ألا تعبدوا، والأصل أن يقول إيش؟ وقضى ربك ألا تعبد، لكنه تحول من المفرد إلى الجمع. فالفائدة الأولى هي تنبيه المخاطب، تنبيهه على أن هذا أمر مهم وأن هذا أمر مطلوب. وأيضا فيه بيان أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولسائر الأمة، وأن الأصل عموم التشريع إلا ما جاء الدليل يخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأمر بالتوحيد ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتحذير من الشرك ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو لكل العباد. ولهذا قال ألا تعبدوا، ليبين أن هذا وإن كان خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه خطاب لسائر الأمة. وأيضا قال الشيخ العثيمين وفي هذه الآية بيان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني ليس ربا يعبد، وإنما هو يعبد الله تبارك وتعالى، حتى لا يظن ظان أنه يعني يعبد من دون الله عز وجل أو يرفع فوق منزلته، فهو يعبد الله عز وجل ومأمور بعبادة الله وهو كما قال أهل العلم عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. ولهذا كانت الأوامر من الله عز وجل في أول ما يعني خوطب بها هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أول ما يخاطب بها هو، ثم يكون ذلك الأمر والحكم لسائر الأمة إلا ما خصه الدليل، إلا ما جاء الدليل أنه من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما إلى آخر الآية. الشاهد من هذه الآية الأمر بالتوحيد، إذا كان ما من أمة إلا وبعث فيها رسولا لإقامة التوحيد وتبليغ التوحيد، وأيضا وصى الله عز وجل بالتوحيد وأمر به أمرا جازما، فهذا يدل على أهميته وأنه يجب على العباد أن يعتنوا بهذا الأمر غاية الاعتناء، وهو معرفة التوحيد بتفاصيله والابتعاد عما يناقضه قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذه الآية أيضا قرينة ما تقدم من الآيات أن الله عز وجل يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، لأنه لا يكفي أن يعتنق الإنسان التوحيد وعنده شرك وهو باق عليه. فلو أن إنسانا يوحد الله ويدعو الله ويستغيث بالله وهو إلى آخره لكن عنده بعض الشركيات، هل ينتفع بذلك؟ الجواب لا، لأن هذا الشرك يحبط ذلك التوحيد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن فمع عبادة الله وإقامة توحيد الله تبارك وتعالى يجب أن يحذر المؤمن من الشرك وأن يبتعد عنه وأن يكفر بالطاغوت وأن يحذر من الشرك سواء كان كبيرا أو كان صغيرا. هذه الآية التي هي في سورة النساء يقول أهل العلم هي آية الحقوق العشرة، يقول أهل العلم هي آية الحقوق العشرة، كما ذكر ذلك عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد 52 وهكذا ابن القاسم رحمه الله في حاشيته ذكر ذلك، أن هذه الآية تسمى أو يقال لها آية الحقوق العشرة لما ذكر الله عز وجل بها من الحقوق والأوامر التي فيها من العبادات والطاعات التي أمر الله عز وجل بها. وبعضهم ربما يجعل آية الحقوق العشرة هي الآية التي ستأتي التي في سورة الأنعام، لكن كثير منهم صرح بأن آية الحقوق العشرة هي التي في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. والشاهد من هذه الآيات الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك، وليس مقصود المؤلف من وضعها هنا الشرح والتفصيل لبقية ما ذكر في الآيات من المسائل الأخرى، ولهذا نمر عليها، نحاول أن نمر ونشرح ما كان محل الشاهد وموضع الشاهد، لأن الكلام يطول إذا كان تفصيل لكل كلمة مثل بر الوالدين وإلى آخره، فليس هذا المقصود به في هذا الموضع، وإنما مراده من ذكر هذه الآيات بيان عظم التوحيد، وأن الله عز وجل جعله أوجب الواجبات، فإن أوجب ما أمر الله عز وجل به على العباد هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه العباد هو الشرك بالله عز وجل. والآيات كثيرة في هذا الباب، وإنما اختار المؤلف منها ما سمعت